بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: إذا الإمام قام إلى الركعة الخامسة في الصلاة الرباعية حيث تم تنبيهه من قبل المصلين وقد بدأ بقراءة الفاتحة، هل يرجع أم يواصل؟ وماذا يفعل المصلون إذا لم يرجع الإمام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، الواجب أن لا يزيد على أربع الرباعية ولا على اثنتين في الثنائية ولا ثلاث في المغرب، فإن زاد على هذا القدر يرجع ولا يتم ولا يستمر في خطئه إذا نبه على ذلك، فإن استمر في خطئه تركه المصلون وقعدوا حتى يسلم فيسلمون معه، يبقى واقفا ويقرأ ويركع لوحده حتى يسلم فيسلمون معه، لا يتابعونه على الخطأ ولا يجوز لهم متابعته على ذلك في الزيادة، متابعته على الزيادة إن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
يقول السائل: هل الأعمش والأعشى يدخل في الفضل الوارد للأعمى؟
جاء في الحديث: من أخذت حبيبته فصبر عوضته منها الجنة، والمقصود إما الجنس حبيبتيه، أخذت حبيبتيه كما في الرواية الأخرى أراد جنس العين، وإما أن هذا أيضا من فضل الله عز وجل على من أخذ عنه عين منه عينا واحدة الأعور، كما أن الأعمى موعود من الله بذلك فالأعور كذلك في كما في الرواية الأخرى، وهي من البلوى التي يكرم الله عز وجل عليها بالإثابة، وهكذا الأعشى وهكذا أيضا الأعمش له من الأجر بقدر ما ابتلي به، لكن ليس كأجر الأعمى، بل ليس كأجر الأعور إذا كان بقي معه بصيص يرى به، فإن الأعور قد فقد إحدى عينيه، ولكن مأجور على قدر ما ابتلي به. هذا هو الحديث الذي أشرت إليه من البخاري: لو أن عينك لما بها كيف تصنع؟ قال: كنت أصبع. قال: لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. هذه زيد من أرقام معروف، لكن بعضهم ربما يقول المقصود بالعين الجنس مثل السماء، السماء بنيناها بأيد، السماء يعني السماوات، لأن الظاهر أن العين الواحدة إن ذهبت جزاؤها الجنة. نعم.
يقول السائل: هل يلزم من أراد أن يشرح كتابا من كتب أهل العلم أن يستأذن من مؤلفه إن كان حيا أو من ورثته إن كان قد مات؟
الجواب نعم، لأنه قد لا يريد أن يشرحه غيره وصاحب الدار أدرى بما فيه وله حق التصرف فيه، إن شاء شرحه وإن شاء أبقاه على ما هو لما يراه أنه أصلح للناس في كتابه أو أصلح لأنفال كتابه والاستفادة منه، فإن كان قد مات فورثته الناظرون على ذلك، إن منعوا لهم حق المنع، وإن أذنوا شرح الكتاب، إلا إذا أونس منه من المؤلف أنه ما يعارض، بعضهم يؤلف ومن أراد أن يشرح يشرح، ومن أراد أن يترجم ترجم ما لم يخل، ومن أراد أن مثلا يستفيد استفاد، مثل هذا إذا كان في حياته هو سائر على ذلك، فإنهم ينبغي أن يستمروا على هذا كما استمر عليه والدهم أو يستمر عليه، وإلا فالأصل أن صاحب الكتاب لا يؤخذ كتابه إلى أي حال من ترجمة ولا شرح ولا تحقيق ولا إلا بإذنه.
يقول السائل: هل اجتماع النساء والرجال الأجانب في مجموعات الواتساب يعد من الاختلاط؟
لا، ما يعد من الاختلاط، لكن عرض للفتنة. أما الاختلاط وين هوينه، قد تكون يعني بعيدة منه وبعيد منها، ما هو اختلاط، ما ينطبق هذا الكلام، جرد أسماء ومجرد إلا أنه من الفتنة، فقد يتكلم يحصل كلام بين رجل وامرأة ومراسلة بين رجل وامرأة، والشيطان ينزغ: وما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء للرجال. فلا ينصح بأن تكون معهم مجموعة رجال ونساء، غلط. خلي النساء إذا كان يتواصل بعضهن مع بعض، والرجال بعضهم مع بعض. أما هذا عرضة للفتنة، غلط غلط. إلا أن تكون المرأة مع محارمها وزوجها وكذا، لا في مانع. أما مع أجانب، مع أجانب وتحسن، لا غلط. هذا خطأ، هذا عرضة للفتنة. وكم من إنسان صالح يفتن، يفتن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. حازم، هذا الحازم كيف الذي هو متفلت منفلت؟ هذا الحازم، إذا كان الحازم يذهب لبه فكيف بغير الحازم؟ فتنة. ولو قال أحد بغير هذا القول مثلا: أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، بمعنى أنها يعني تفتنه زوجته فتؤذيه وتقلقه وتشغل عليه ذهنه، قلنا: لكن رأيناهم يقولون أذهب للب الرجل الحازم عام في الزوج مثلا، أو مثلا الأجنبية فيما إذا كان فتن بها، فتنة الرجل بالمرأة. القول الأول، القول هذا هو الصواب، أما ذاك ما فيه نظر.
يقول السائل: كيف نواجه الفكر، كيف نواجه الفكر الإلحادي ونريد تعريف، ونريد تعريفا بمخاطر الإلحاد وكيفية تعزيز العقيدة الإسلامية الصحيحة؟
واجه الفكر الإلحادي والكفري والشيطاني والبدعي، واجهه كله بالحجة، وما تستطيع تفعل ذلك إلا أن تتفقه في الدين وتتعلم وتطلب العلم وتجتهد في ذلك وتصدق مع الله. فخير ما تواجه به الباطل هو تتلمذك حتى تتمكن. واجه بهذا إذا عرفت اللغة العربية وعرفت القرآن وحفظت القرآن أو ما يسر الله منه، وحفظت من السنة وأخذت العقيدة الصحيحة يعني التوحيد، وشيء من كتب العقيدة تدرسه، وعرفت أيضا من الحديث والرد على أصحاب الطاعنين فيه. هذه مواجهة للعقائد الباطلة بشتى أنواعها، إن شاء الله تقدر أن تواجه هؤلاء بشتى أنواعهم. كلما برز قرن كسر. لا تخشى من بدع لهم وحوادث ما دمت في كنف الحديث وحرزه. من كان حارسه الحديث ودرعه لم يخش من طعن العدو وخزه. والله ما هاب امرء شبهاتهم إلا لضعف القلب منه وعجزه. وفي ذلك البيت: إذا جالت خيول النص يوما تجارى في ميادين الكفاح، غدت شبه القياسيين صرعى تطير رؤوسهن مع الرماح. جيد، هذه النصوص هي الحجج، حجج بينات، الذي خالفها مهزوم. أن القياسات والآراء والعقلانيات كلها تذوب مقابل الحق والنص، بل نقف الحق على الباطل فيدمغه. فإذا خذ الحق إن شاء الله يدمغ به الباطل، وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا تعلم الحق حتى تصول على الباطل، هذا جهاد. الجهاد يحتاج عدة، يعني تواجه لك واحد معه سيف بمقرعة عصا، هذا ما ينفع. لكن معه سيف وأنت معك سيف ومعك نصر من الله، هذا جهاد. يحتاج أهل الباطل يتتلمذون ويتخرجون من مدارس، يتخرجون مدارس زندقية كفرية إلحادية مليئون بالشبه. هكذا واجه. أما تتحمس وكيف نواجه وكيف كذا، وأنت ربما يعني ما أنت مجتهد، فهذا حماس فارغ. ولا تركن إلى مجرد الطلب بغير ضراعة إلى الله وغير عون منه. ما إذا لم يكن عون من الله الفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يعنك الله ينصرك على الباطل تضعف. أمام الشيطان أكبر عدو وأمام جنوده الفجرة. هذا هو بارك الله فيكم الذي يريد ينصر الإسلام يفقه الإسلام يفقهه، الذي يريد ينصر الإسلام يفهم الإسلام يعرفه حتى يعرف الإسلام وضد الإسلام، والتوفيق من الله.
يقول السائل: هل يجوز ختم القرآن في أقل من 3 أيام؟
يجوز، كان عثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن في ليلة، ولا أحد أنكر عليه من الصحابة، ولا أحد أنكر عليه من الصحابة، وهذا إجماع سكوتي. وأما ما جاء في الحديث أنه من قرأه في أقل من 3 لا يفقه، فهذا على سبيل الإرشاد، والأفضل أنه يقرأه في 3، في نحو 3، في كذا. أما من حيث يجوز يجوز، بل شيء عجيب والله، ثبت بسنده، ثبت بسند الصحيح عند البيهقي وغيرها، أن عثمان وقف خلف عبد الله بن عمر، جاء إلى المسجد الحرام وقف خلفه خلف المقام، قال فافتتح القرآن فقرأه في ركعة. هذا عبد الله بن عمر يقول قرأ عثمان القرآن في ركعة، هذه بركة من الله، قوة عظيمة في الحفظ، كل ما قوي حفظ الإنسان سهل عليه القرآن، واستطاع أن يقرأ منه كثيرا بيسر وبصوت هادئ ما يشق عليه، وكل ما ضعف حفظ الإنسان اشتد عليه القرآن، اشتد عليه وشق عليه القراءة، ثقل عليه، صير ثقيلا، لا يقرأ الشيء اليسير إلا بمشقة.
يقول السائل: هل مس الدبر ينقض الوضوء؟
بلا شك، نعم.
يقول: ما نصيحتكم لمن يستبدل بقراءة القرآن بعد الفجر بتسميع الأحاديث والمتون؟
والله أنصحه أن لا يشغل بغير، لا يشغل الإنسان مهما كانت أعماله وبحوثه والتزاماته، أن لا يشغل عن ورده من القرآن، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتركون وردهم من القرآن، فأنصحه أن لا يشغل بشيء عن ورده. أنت عندك دروس وغيرك عنده أشغال، وهذا عنده يعني مواعيد أشياء، لكن لا تشغل عن وردك، وخير ما تأخذ فيه الورد هو في الوتر، وقت الوتر ثم بعد صلاة الفجر تكمل قسطك من القرآن حتى تتعود أنك تختم في كذا، إن كنت ممن يستطيع أن يختم في 7 أيام، أو ممن يختم في 6 أيام، أو ممن يختم في 10 أيام، أو ممن يختم حتى في نصف شهر، ولا تتجاوز ذلك، أنصحك سيتفلت عليك القرآن، نصف القرآن نصف شهر مثلا، بحيث أنك تقرأ كل يوم 3 أجزاء إن كنت من الحفاظ، وإن لم تكن فقدر استطاعك، اتقوا الله ما استطعتم. أما الحافظ لو زاد على نصف شهر ويختم القرآن أكثر من نصف شهر مثلا في الشهر في الشهرين، يتفلت عليه، يضعف. هذا هو، فلا ترك وردك، لا من أجل النحو ولا من أجل البحث ولا من أجل التحضير في شيء، ولا لا تترك وردك، وإن تركته لمرض أو غيره اقضه، حاول أن تقضيه وأنك تحافظ على وردك، هذا من المحافظة على الأعمال التي بها يزيد الإيمان، كما جاء في حديث أبي هريرة الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والشاهد منه ولا يزال، أي مستمر دائم ومحافظ، وفي الأدلة الكثيرة فضل المحافظة على الأعمال والمداومة عليها، قليل دائم ولا كثير منقطع. نعم.
يقول السائل: ما حال الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة.
حديث ثابت.
يقول السائل: كم عدد استلام الحجر أو الإشارة إليه في الطواف؟ وهل بعد آخر طوفة يكبر ويشير للحجر؟ وهل يستلم أو يشير بعد ركعتي الطواف ثم يشرب من زمزم ثم يرجع ويشير للحجر الأسود؟
الجواب: إذا بدأ أشار إن لم يستطع القرب منه تقبيل الحجر أو استلامه، لم يستطع استلامه أشار، إذا حاذ أشار، كبر، ما يحتاج أن يتجه بجسمه كله، يشير إشارة وهو في طريقه. وإذا انتهى من آخر طوفة أشار وانصرف، هذا الذي كل ما حاذ الركن أشار. وهذا ظاهر الحديث أنه إذا حاذاه في البدء أشار، وإذا حاذاه في الانتهاء أشار. فإذا صلى ركعتين إن استطاع أن يعود فيستلم الحجر فعل، وإن لم يستطع لا يشير إليه. أفضل.
يقول السائل: هل ثبت التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإهلال بالعمرة؟
جاء هذا عن أنس، جاء هذا في صحيح البخاري، العمرة أو الحج. نعم.
يقول السائل: إذا لم يتمكن من تقبيل الحجر وتمكن من استلامه فهل يقبل يده؟
نعم، يقبل يده أو يقبل ما استلم به الحجر حتى ولو كان محجنا أو عصا، هذا في الصحيح.
يقول السائل: بعض الأفاضل عندهم مدرسة في المسجد للنساء والأولاد تبدأ من محرم وتنتهي في شعبان ثم إجازة إلى بعد عيد الأضحى، ويعملون في منتصف الفترة الدراسية وفي نهايتها امتحانات، ثم توزع شهادات للطلاب، فانتقدهم بعض الإخوة أن هذا تشبه بالمدارس النظامية، وهم الآن يسألون: ما هي نصيحتكم وتوجيهكم؟
نصيحتنا وتوجيهنا أن يسيروا على ما كانوا عليه من قبل، دون هذه العطلة التي تضيع على الطالب الفائدة، ودون الشهادات أو كذلك التدريس على الناس بأن هذا شهادات، إن كانت شهادات فهي مثل حق المدرسة، وإن كان شبيهة بها فما تنفعهم شيء عبارة عن كذا، فلا ذا ولا ذاك، لا شهادات ولا معادلات ولا شيء من ذاك، يبقون على هذا الحال وهم في خير، وقد رأينا خير هذا الطلب بدون تلك الترتيبات والعطل.
يقول السائل: ما تعريف الغلو؟ وما هو مصير فاعله؟ وما نصيحتكم لمن يسير هذا السير؟ وهل هو من أهل السنة؟
الغلو هو مجاوزة الحد قولاً أو فعلاً، تجاوز سواء كان في عبادة أو قول أو فعل، غلو. قال غلو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، دل على أنه لو زاد وأتى بحجار كبار ورمى بهذا من الغلو، لأنه زاد على الحد الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حصل خذف. وهكذا حلوه: ليصلي أحدكم نشاطه إذا فتر فليرقد. قال أولئك النفر: أحدهم يقول والله لا أنام الليل، الآخر يقول لا أتزوج النساء، الآخر يقول لا أكل اللحم، الآخر يقول أصوم الدهر لا أفطر. أنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أما والله إني لا أثقاكم لا أخشاكم، لكن أصوم أفطر وأقوم أنا أتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. الغلو هو مجاوزة الحد، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فأولئك تجاوزوا في حق عيسى عليه الصلاة والسلام حتى ألهوه، أطروه وألهوه، بالغوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قولوا بقولكم الأول ولا يستجرينكم الشيطان، دل على أنهم استجراء الشيطان، وهو من البدع، الغلو بدعة. نعم.
يقول السائل: حديث في مسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ولكن نحن نكتب ونحسب، فما معنى الحديث؟
الله قد أمرنا بالحساب لتعلموا عدد السنين والحساب، لكن قال شيخ الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا، فلم يقل إنا لا نقرأ كتابا ولا نحفظ، بل قال لا نكتب. الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، هذا تعريف الأمي. أما تقول الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا ما هو صحيح، بل الأمي يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي الأمة الأميين، كان نبي الأميين وهو نبي الأمي، ومع ذلك كان يقرأ، ولكن لا يقرأ المكتوب. إذا جاء كتاب نظر من يقرأه من أصحابه، كما جاء في حق قصة زيد، لا يكتب ولا يقرأ المكتوب ولا نحسب. وديننا لا يحتاج إلى أن يكتب ويحسب كما عليه أهل الكتاب أنهم يعلمون مواقيت صومهم وفطرهم بكتاب وحساب، يعني أن أمرنا سهل، معروف الأهلة، معروف السنين، ما كان من ذلك. أما الحافظ يقول في فتح الباري بمعنى لا نحسب، مع أن الله أمرنا بالحساب فيما يشرع فيه الحساب، عدد النساء، حلول الديون، مواعيد الصلاة، مواعيد الصيام، مواعيد كذلك أيضا الحساب فيما يتعلق بحساب الذي يلزم على الإنسان لا بد منه. قال: والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النظر اليسير، فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم. ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا. وقد أنكر أهل العلم على من يكون عبارة على الحساب صومه على الحساب، بل على أهلة، إذا رأيتمه فصوموا إذا رأيتمه فافطروا، لا على الحساب، مجرد الحسابات الفلكية. ويوضح قوله في الحديث الماضي: فإن غم عليكم فاكملوا العدة 30، ولم يقل فسألوا أهل الحساب فلكيين. والحكمة في كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم. وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض، ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم، قال الباجي: وإجماع السلف الصالح حج عليهم، على خلاف ما عليه الحساب الفلكيين. وقال ابن بزيزة: هو مذهب باطل، فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب، مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق، إذ لا يعرفها إلا القليل. هذا معنى الحساب الذي نهي عنه المسلمون. أما حساب العدد وحساب المواعيد وحساب الديون وحساب فلا مانع منه لتعلموا عدد السنين والحساب، فالله أراد أن نعلم. ولكن أما لا نحسب، لأن لا يكون صيامنا على الحساب الفلكي، لا يكون صيامنا على الحساب الفلكي، إنما يكون صيامنا حساب التسيير، إنما يكون صيامنا وفطرنا على الرؤية وإكمال العدة، إكمال العدة أو الرؤية، رؤية الهلال، هذا هو الصواب، هذا هو معنى الحديث. والجمع بينه وبين الآية لتعلموا عدد السنين والحساب.
يقول السائل: ما حكم صلاة البالغ غير المختون؟
هذا مما اختلفوا فيه، صلاة غير المختون سواء إمامته أو صلاته من أصلها. قال أبو عبد الله: لا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له ولا حج له حتى يتطهر، هو من تمام الإسلام. قال حنبل في موضع آخر: قال أبو عبد الله: الأقلف لا يذبح ولا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له. قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تحل له صلاة. ابن عباس يقول، قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس سعيد بن أبي عروبة: ولا تؤكل ذبيحته ولا تجوز له الشهادة. قال قتادة: وكان الحسن لا يرى ذلك، وهذا سند ظاهره الصحة إلى ابن عباس. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: ذبيحة الأقلف؟ قال: لا بأس بها. قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله: ذبيحة الأقلف؟ فقال ابن عباس: يشدد في ذبيحته جدا، أي أنها لا تؤكل. قال أبو عبد الله: وهو يشتد على الناس، فلو أن رجلا أسلم وهو كبير فيخاف عليه الختان أفلا تؤكل ذبيحته؟ والظاهر أنه من حيث أكل الذبيحة تؤكل ذبيحته ويستصح صلاته وحجه وهو آثم. هذه آثار، إلا فمبطلات الصلاة غير هذا، لا دليل على إبطال مثل هذا، لا حجة في أثر ابن عباس على بطلان هذا، فإنه قد خولف. فالأقلف صلاته صحيحة وهو آثم، لأن تاك ليست نجاسة، عبارة يقول أنه يتحقل فيه البول، إن كان يتحقل فيه نعم، ولكن لا يتحقن، إنه يتسرب منه كما يتسرب من الذكر، وتبقى فيه أوساخ غير مبطلة للصلاة ولا مكلف أيضا ولا موجب لتحريم ذبيحته تلك، فهو آثم وتارك للفطرة التي هي الإسلام. أما بطلان صلاته وبطلان حجه وتحريم ذبيحته لا نعلم دليلا غير ما جاء عن ابن عباس، ومثل هذا الأدلة العامة ترده. جاء واحد أسلم يريد يسلم، قال أنا أريد أسلم لكن يقول إنهم إن المسلم لازم يختتن وأنا أخاف، فهم يخافون كثير منهم ما يريد يسلم خوفا من الختان، مع أنه شوف الشيطان كيف يفعل فيهم، مع أنه يقطع جسمه تقطيع للوشم، وترى جسمه مقطعا بالوشم ويخاف من الختان، يأتيه الشيطان من هذا الباب.